الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم أعنا على الصيام والقيام وصالح الأعمال فيما بقي لنا من رمضان. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واهزم الشرك والمشركين، ورد عن أمتنا كيد الكائدين وعناد المعاندين، وسلمنا من شرورهم يا رب العالمين. واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، وردنا إلى دينك مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد. أمين. وعود لما بدأناه من شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء السادس بعد المئة الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmherzigen, barmherzigen, und Frieden und Segen auf den edlen Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen auf ihn und seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns wieder zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe der Erläuterung des Buches Die Taten der Herzen, angekommen bei der Tat der Wohlgefälligkeit, der Zufriedenheit. Wir sind angekommen beim Vortrag Nummer 106, und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zal al hadith mawsoolan ma'a amal min a'mali al-qalb huwa al-rida. فيما مضى من لقاءات بينا مفهوم الرضا، وذكرنا الرضا على مائدة القرآن وعلى مائدة السنة، وبدأنا نتكلم عن درجاته. فتكلمنا عن الرضا بالله ربا، عن الرضا بالإسلام دينا، عن الرضا بنبينا محمد عليه الصلاة والتسليم نبيا ورسولا. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، نبدأ نتكلم عن بعض الأمور المخالفة للرضا، وإن زعم أصحابها أنهم من أهل الرضا كذبا وزورا. من هذه المسائل عبادة القبور عند غلاة الصوفية، هذه تتنافى مع كمال الرضا، تتنافى مع الرضا بالله ربا. لماذا؟ يقول المصنف: ولذلك ترى هذا الرضا محروم منه غلاة الصوفية، عباد القبور، لأنهم في الحقيقة ما رضوا بالله ربا، فينزلون حوائجهم بالأولياء والأقطاب، ويسألونهم ويستغيثون بهم ويتوكلون عليهم، ويرجون منهم ما لا يقضيه إلا الله عز وجل، ويرجون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. هذا الذي يعبد القبور، والذين يرجون الأموات، ما رضوا بالله ربا، ولو رضوا بالله ربا ما طلبوا إلا منه، وما توكلوا إلا عليه، ولا استغاثوا إلا به، ولا سألوا المدد إلا منه، ولكنهم يذهبون إلى المخلوقين في قبورهم، يقولون: يا فلان المدد، يا فلان أغثنا. إذن أين رضيتم بالله ربا؟ ثم يقولون: نحن أرباب قلوب. ويأتي الصوفية ويقولون: نحن متخصصون بالقلوب. يقول المصنف: أين التخصص وقد ضيعوا الأساس وهو التوحيد؟ ودي قضية مهمة جدا. ولذلك كما بينا من فقه عمر الفاروق رضي الله عنه وارضاه أنه أغلق الباب في هذه المسألة العقدية عندما أجدبت الأرض في زمنه وامتنع قطر السماء، فخرج عمر ليصلي الاستسقاء وقال رضي الله عنه وارضاه: اللهم إن كنا نستسقي بنبينا، أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا، ادعو يا عباس. فدعا العباس وأمن الناس، فنزل الغيث من السماء مدرارا، فلقب العباس بساقي الحرمين. ويأتي هنا السؤال: لماذا عدل عمر عن الاستسقاء بالنبي في قبره؟ لو كان سؤال الأموات جائزا فخير الأموات من؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، وهو سيد الأولياء قاطبة عليه الصلاة والسلام. فلو كان جائزا أن يسأل الميت بعد موته في قبره ما عدل الصحابة عن سؤال النبي إلى طلب الدعاء من عم النبي العباس في صلاة الاستسقاء. فده بيبين لنا أنه يحرم سؤال الأموات. لماذا؟ لأنه باختصار شديد الميت إذا مات انقطع عمله، وهذا بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا مات ابن آدم. ابن آدم هنا هل تخص نوعا دون نوع من بني الإنسان أم مطلقة؟ إذن كل بني آدم سواء كان نبيا أو رسولا أو وليا أو صالحا إلى آخره، قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولذلك السنة لمن ذهب إلى فريضة الحج أو أداء العمرة وذهب إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام وصلى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، من السنة ومن الأدب أن يمر مسلما على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بنعدي على قبره الشريف ماذا نقول؟ نقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. والسلام دعاء، سلام دعاء، فنحن ندعو لنبينا. كذلك نقول: اللهم صلي على محمد على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إيه معنى الكلام ده؟ نسأل ربنا أن يثني الثناء الحسن الجميل على نبينا، يعني بندعو له عليه الصلاة والسلام، وهو من؟ سيد الخلق وخليل الحق، إمام الأنبياء والمرسلين، سيد الأولياء المتقين، ورغم هذا ندعو له، لا نذهب إلى قبره ونقول المدد يا رسول الله. ليه؟ لأن هذا ممنوع. لماذا ممنوع؟ لأنه بالموت انقطع العمل. فهنا عدل عمر عن هذه القضية تعليما للأمة أن هذه من المسائل العقدية التي ينبغي أن يفطن لها المرء. فلا يجوز دعاء الميت، ولا يجوز طلب المدد من ميت، ولا يجوز الاستغاثة بالميت حتى وإن كان الميت هذا سيد الأولياء وسيد الأتقياء. لذلك قال: ادعو يا عباس. فدعا العباس وأمن الناس فنزل الغيث. وهذا من السنة عند الجفاف وعند القحط أن يخرج الإمام فيصلي صلاة الاستسقاء ويدعو الله عز وجل ويسأله الغيث. ومن السنة أن يقلب ثوبه استبشارا بتغير الحال من قحط إلى غيث ونماء، وهكذا. فدعاء الأحياء سنة متبعة، النبي في حياته كان يسأل فيدعو عليه الصلاة والسلام، لكن بعد الموت فلا يجوز سؤال صاحب القبر سواء كان وليا أو نبيا أو تقيا المدد أو الاستغاثة به، لأن هذا من الشرك، لأن هذا لا يقدر عليه إلا الله، وهذا قد مات لا يقدر على الفعل ولا يقدر على العمل لأن العمل قد انقطع. إذن الذي يستغيث بالأموات من الأولياء والصالحين أو من الأنبياء والمرسلين بعد موتهم، إنما هذا الفعل يدل على عدم رضا بربه عز وجل. فلو كان يرضى بالله ربا لفزع إليه وسأله جل جلال، فهو القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهو القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن نقول لك بدل أن تذهب لمخلوق اذهب للخالق إن كنت تعظم الخالق جل وعلا، هذه هي القضية. إذن عبادة القبور تتنافى كل النفي مع الرضا بالله ربا.
Wir haben in den vergangenen Unterrichten, liebe Geschwister, über Ar-Rida gesprochen, die Zufriedenheit, sowohl die Zufriedenheit des Dieners mit seinem Herrn, als auch die Zufriedenheit Allahs Azza wa Jalla mit seinem Diener. In den vergangenen Unterrichten haben wir darüber gesprochen, die Zufriedenheit mit Allah als Gott, als anbetungswürdige Gottheit. Wir haben darüber gesprochen, die Zufriedenheit mit dem Islam als Religion und gesprochen über die Zufriedenheit mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als entsendeten Gesandten und Propheten Allah subhanahu wa ta'ala. Ebenfalls haben wir uns sehr vertieft, was diese Thematik angeht, was sind Stufen der Zufriedenheit und was alles so damit zusammenhängt. Heute, bi'idhnillahi ta'ala, sprechen wir über einen weiteren wichtigen Punkt, und zwar eine angebliche Zufriedenheit oder angebliche Rida, angebliches Wohlgefallen Allahs azza wa jal, mit der Gruppe der übertriebenen Anhänger der sophistischen Richtung. Und zwar erwähnt der Autor hier, dass diejenigen, die sich diesem extremen Sophismus zugewandt haben, die die Gräber anbeten neben Allah subhanahu wa ta'ala, die zu einem Toten gehen und zu ihm oder von ihm gewisse Dinge verlangen oder erbitten. Und der Autor fährt fort, indem er sagt, dass diejenigen, die solche Taten vollziehen, tatsächlich nichts mit der Zufriedenheit Allahs azza wa jalla haben. Denn wenn sie die Zufriedenheit Allahs azza wa jalla oder wenn sie sich damit zufrieden geben würden, dann würden sie Allah azza wa jalla als ihren Herrn anerkennen und niemanden anbeten neben Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht etwas erfragen und keine Dua und keine Bitte an einen Toten zu richten, der in einem Grabe liegt. Und das ist das, was heute sehr verbreitet ist, Menschen, die zu den Gräbern gehen und dort ihre Angelegenheit erbitten. O Fulan, so und so, ermögliche mir diese und jene Sache. O Fulan, so und so, hilf mir bei diesem Problem. Wobei wir sehen, in der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sowohl zu seinen Lebzeiten als auch nach seinem Ableben, hat niemand etwas von einem Toten verlangt. Selbst Umar radiallahu anhu, als er eines Tages mit den Leuten zusammenstand in Mekka und es ging darum, Dua al-Istisqa zu machen, dass man Allah azza wa jalla bittet um Regen, dass man Allah azza wa jalla bittet um Niederschlag, der dann gut ist für die Erde, für die Ernte und so weiter und so fort. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, zu Lebzeiten haben wir den Propheten sallallahu alaihi wasallam gebeten, diese Dua zu sprechen, beziehungsweise Allah azza wa jalla für uns anzubeten. Jetzt, wo er doch verstorben ist, bitten wir dich, ja Abbas, yani das ist der Onkel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, erbitten wir dich, dass du Dua machst, dass Allah azza wa jalla uns Niederschlag gibt. Das heißt, wenn es hier erlaubt gewesen wäre, dass man jemanden anbetet, beziehungsweise jemanden etwas bittet, der im Grabe liegt, dann wäre es die höchste Priorität, dass man es erbitten darf vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber selbst die Sahaba radhiyallahu alaihim haben das nicht gemacht. Und basierend auf der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der sagt, إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمْ, wenn der Sohn oder der Nachkomme Adams stirbt, und er erwähnt das in einer sehr allgemein formulierten Form, wenn der Nachkomme Adams stirbt, dann sind seine Taten zunichte oder seine Taten hören auf, außer von drei. Er sagt, Sadaqa Jariya, eine fortlaufende Spende, Ilmun yuntafa'u bih, ein Wissen, das nützlich ist, ja, oder ein Nachkomme, der für ihn Dua spricht. Jemand, der für ihn Dua spricht. Das heißt, das zeigt, dass diese diese extreme Richtung des Sufismus, die sich dem Gräber angewidmet haben oder Menschen anbeten, die in den Gräbern liegen oder von ihnen Dua erbitten oder von ihnen eine Angelegenheit erbitten. Das sind Menschen, die nicht zufrieden sind mit der Zufriedenheit Allahs Azzawajal. Die neben Allah Azzawajal jemand anderes anbeten, obwohl Allah Subhanahu wa Ta'ala derjenige ist, der diese Dua erhört. So sagt Allah Azzawajal, wa idha sa'alaka ibadi an, und wenn sich mein Diener nach mir fragt, so bin ich nah und ich erhöre den Ruf des Rufenden, wenn er ruft. Und das ist das, was man verstehen sollte, liebe Geschwister, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, neben Allah subhanahu wa ta'ala.
يقولون لك نحن لا نعبد الكبور فلماذا تكذبون علينا؟ نقول فماذا تصنعون؟ يقولون هؤلاء أولياء وهم شفعاء بيننا وبين ربنا، هم وسطاء. نقول نفس المنهج الشرك القديم، الكفار قالوا هذا، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني دول الوسط بيننا وبين الله. نقول يا قوم ماذا تصنعون عند قبورهم؟ يقول لك يعني احيانا بيطلب منهم المدد لانهم صالحين واولياء، نقول لهم كلام يعني بتدعونهم، نعم. طب ما الدعاء هو العباده. قال النبي عليه الصلاه والتسليم الدعاء هو العباده، بل قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عباداتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى الدعاء عبادة. إذن دعاؤكم لهم هو العبادة، إذن أنتم تعبدونهم من دون الله رب العالمين. فإذن دعواهم أنهم ما عبدوهم دعوة باطلة يكذبها واقعهم، اللي يقعد يتمسح بالضريح واللي يبدأ يستغيث بصاحب الضريح، والاستغاثة عبادة والدعاء هو العبادة. إذن هذا دليل على أن القوم لا يفهمون، وأن القوم يسيرون على نفس طريق المشركين الأول. ما هو الجماعة المشركين كانوا بيعبدوا إيه؟ الأصنام. إيه قصة الأصنام؟ ما هي صور لأناس صالحين، يعني كان الصالح منهم يموت يصوروا لهم إيش؟ صورة على صورته عشان يتذكروا أعمالهم. مع الزمن بدأوا يعبدونه من دون الله ويسجدون له ويركعون له، وهذه المشاهد تراها حقيقة عند أضرحة الأولياء، عند ضريح الحسين ترى الناس يسجدون للضريح ويتبركون بالعتبات ويقبلون الجدران ويسألون الحسين ولا يسألون رب الحسين، وهكذا. فنفس فعل الجاهلية الأولى من الشرك والكفر والعياذ بالله. رب يقول لك انت يا جماعة انتوا ليه بتنكرون وجود المساجد على القبور والقرآن نص عليه في سورة الكهف؟ يعني من أعجب ما تسمع من هؤلاء أنهم يستدلون بالآية الواردة في سورة الكهف على جواز إقامة الأضرحة والمقامات وبناء المساجد عليها. فقالوا، قال الله تعالى، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. أهو يقول لك القرآن ذكرها وما أنكرش، فلازم نقف هنا مع الآية ونفهم القضية صح. أولا دي تتعلق بقضية مهمة جدا في المنهج، وهي قضية شرع من قبلنا، هل يعتبر شرعا لنا؟ دي مسألة، لأن الجماعة دول في شريعتنا ولا شريعة قبلنا؟ أصحاب الكهف شريعة قبلنا مش من شريعتنا، دول جماعة فتية كانوا من أهل الإيمان وجدوا قومهم على الكفر ففروا بدينهم دخلوا الكهف فأماتهم الله، سواء بقى 309 سنين أو أزيد أو أقل، العلم عند الله عز وجل، ثم أحياهم الله عز وجل. فلما رأوا القرية تحولت 300 سنة، يعني 3 قرون وزيادة، يعني العملية اتغيرت تماما. فكان من أمرهم ما كان، عندما أرسلوا أحدهم لشراء الطعام العملة اتغيرت، الناس اتغيرت، الملك اتغير اللي كانوا يعرفونه، كل حاجة اتغيرت. المهم قضى الله عليهم بالموت بعد ذلك، اختلف الناس في أمره، فإذا بالذين غلبوا على أمرهم، من هم؟ يعني السادة والحكام وأصحاب النفوذ، أقاموا عليهم مسجدا مكان للعباد. فقال لك أهو القرآن ذكر
وما أنكرش. بقول له انتظر بس، هذا الباب يسمى شرع من قبلنا. يجي السؤال، متى يكون شرع من قبلنا شرعا لنا؟ دي مسألة. نقول الإجابة، شرع من قبلنا يكون شرعا لنا إذا ذكره ربنا في كتابه أو ذكره نبينا في سنته على سبيل المدح، ولا يوجد في شرعنا ما يخالفه، ولا يوجد في شرعنا ما ينساخه. ودي قضية مهمة. يبقى عشان يكون شرع لنا يأتي في القرآن وفي صحيح السنة على سبيل المدح لا سبيل الذم. أدي واحد. مثل إيه مثلا؟ مثل قضية القصاص. ما القصاص موجودة في التوراة، موجودة في الإنجيل، وجاءت في القرآن ومدحها القرآن، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن أصبح شرع من قبلنا شرعا لنا بالقرآن على سبيل المدح. أدي باب. إيه كمان شرع من قبلنا يعد شرعا لنا؟ في باب التوبة. النبي ذكر قصة قاتل 100 نفس وكيف تاب الله عليه. تمام؟ يبقى أصبح هذا شرع إيش؟ لنا، إن الإنسان مهما اقترف من ذنوب إن عاد تائبا نادما قبله الله عز وجل وأرضى عنه الخصوم إن عجز عن أداء حقوقه. طيب، فالباب الأول بقى شرع من قبلنا يكون شرعا لنا إذا جاء في كتابنا أو في سنة نبينا على سبيل المدح، ولا يوجد ما ينسخه أو ما ينهى عنه، زي قضية بناء المسجد على القبر. دي هي شرع إيش؟ من قبلنا الآن، ذكرت في القرآن، هل ذكرت على سبيل المدح؟ الجواب لا، لأن النص قيدها بإيه؟ الذين غلبوا على أمره، يعني كان بالقوة، كان بإيش؟ بالقوة، مش بالرأي ولا بالمشورة، ده الجماعة اللي غلبوا على الأمر. أدي واحد، يبقى في إشارة للذنب. ثانيا، يوجد في شرعنا ما يبطله وينهى عنه. نقرأ لكم كده حديث البخاري، جاء عند الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، تقول: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة، يعني إحدى زوجات النبي، والنبي في مرض الموت يشتكي، حكيت له لما كانوا في الحبشة في الهجرة الأولى والثانية رأوا كنيسة فين، لأن بلاد نصرانية. قالت: أننا بأرض الحبشة، وكان طبعا اللي ذكرت هذا أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. تقول أم حبيبة: أننا في بأرض الحبشة فذكرنا من حسنها وتصويرها، لما شفنا الكنيسة دي فيها صور جميلة، تماثيل يعني، ونقوش وزخارف. قالت: فرفع رأسه، أي النبي بتحكي له بقى أم حبيبة عن تلك الكنيسة، فالنبي رفع رأسه فقال: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، لأن المسجد يطلق على دار العبادة، بنوا على قبره إيش؟ مسجدا، ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. النبي سماهم إيه؟ شرار الخلق عند الله. يبقى شرعنا بينهى عن ايه؟ إقامة المسجد فوق القبر. فيجي بقى القرآن ذكر الذين غلبوا على أمرهم بنوا مسجدا، هل المنهج أقر ذلك أم نهى عنه في الشرع؟ نهى عنه بنص كلام النبي. يبقى إذن هذا لا يعد ايه؟ شرعا لنا. فإذا فعل أمر في من قبلنا والقرآن ذكره على سبيل الذنب للمدح، ثم جاءت السنة تنهي عنه، فنقول لك لا يعد إيه؟ شرعا لنا. إذن استدلالهم بهذه الآية استدلال باطل، يدل على الجهل المركب وعدم الفهم الصحيح. بل الأعجب من ذلك، سبحان الله، يقول أحد أغبيائهم في مصر عندنا، وده دكتور اسمه العشماوي، يقول لك في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده اللي يصلي الخمس صلوات ويبعد عن المحرمات يبقى والي، نعمل له ضريح ونطوف حواليه زي ما بنطوف عند البدوي. شوف سبحان الله، اللسان ينطق بمكنون القلوب. هو هذا الرجل من غبائه دايما يقول القول وتاني يوم ينقضه لانه غبي سبحان الله، وكأن الغباء جند يسلط على هؤلاء. فأنكروا عبادة القبور، قالها بلسانه، نعمل له ضريح ونطوف حواليه زي ما بنطوف حول البدوي. طب والطواف عبادة ولا لا؟ هل يجوز الطواف حوالين ضريح؟ الطواف في مكان واحد، وليطوف بالبيت العتيق. إذن يا إخوة، شرع ما من قبلنا لا يعد شرعا لنا إلا إذا ذكره القرآن مدحا وذكرته السنة مدحا. اثنين، يعد شرعا لنا إذا حسن النبي على الفعل بقوله عليه الصلاة والسلام. طيب شرع من قبلنا إذا نسخ في شرعنا فلا يعتبر شرعا لنا، شرع من قبلنا إذا جاء النهي عنه في شرعنا لا يعد شرعا لنا. إذن الذين غلبوا لما بنوا المسجد على قبر الفتية المؤمنين من أصحاب الكهف، هذا أمر ليس شرعا لنا لأن شرعنا نهى عنه في قول نبينا عليه الصلاة والسلام، بل قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا رد على شبهات القوم، نسأل الله من الهداية والعودة إلى النبع الصافي للإسلام كتاب وسنة بفهم الصحابة، وأن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء لضيق المقام، عندنا محاضرة بعد قليل في ميرسك، فأرجو المسامحة.
Wir kommen zu dem letzten Teil. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Diejenigen, die Ausreden dafür haben, diejenigen, die neben Allah Azza wa Jalla jemand anderes anbeten, oftmals in Gräbern, verstorbene Personen. Wenn man diese fragen würde, warum ihr das denn macht oder warum macht ihr das, dann würden sie antworten, dass diese Anbetung lediglich dem dient, um sich Allah Azza wa Jalla zu nähern. Und das ist auch das, was die Kuffar zur Zeit von Mekka gesagt haben, als sie gefragt haben, warum sie denn diese Götzen anbeten, dann war ihre Antwort gewesen, dass sie gesagt haben, wahrlich, wir beten sie nur an, damit sie uns näher bringen zu Allah, als eine Verbindung zwischen dem Diener und Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das, was in unserer Religion nicht gibt, beziehungsweise das, was dem Tawhid und der Aqida quasi widerspricht, dass man niemanden anbeten darf neben Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, all diese Ausreden, warum man diese Anbetung vollzieht und so weiter, sind Ausreden, die sich jeglicher Logik oder jeglicher Grundlage entbehren, und man sollte wissen, dass es nicht erlaubt ist, jemand anderes anzubeten neben Allah subhanahu wa ta'ala. Und selbst wenn man in Medina sein sollte und man ist am Grab des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, selbst da machen wir nicht die Dua zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wir machen Dua für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, aber wir machen keine Dua quasi, oder wir erbitten keine Dua durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und deswegen ist es auch verboten, wie beispielsweise, dass man Moscheen dort gründet, wo jemand verstorben ist. Dann kommt wieder die Ausrede, dass man sagt, ja, im Surat al-Kahf wird das doch erwähnt. Aber das ist die Scharia, quasi die Gesetzgebung der vorislamischen Gesetzgebung, vor der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen sollte man wissen, die Gesetzgebungen oder die Richtlinien der Entsendung der Propheten vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diese können übernommen werden, wenn sie nicht eindeutig dem Koran oder der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam widersprechen. Und hier haben wir einen Hadith, der überliefert wird von Salama, dass sie gesagt hat, dass sie berichtete dem Gesandten sallallahu alaihi wa sallam von einer Kirche, die sie im Land Abyssinien gesehen hatte. In ihr befanden sich viele Bilder. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, damals war das so, wenn unter ihnen ein rechtschaffender Mann verstorben ist, dann errichteten sie über seinem Grab eine Gebetsstätte und stellten darin solche Bilder auf. Er erwähnt, diese sind bei Allah am Tage der Auferstehung die schlimmsten Geschöpfe. Und hier zeigt uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass dieses übertriebene Verehren am Grab einer Person, dass es verboten ist. Selbst wenn es in den Gesetzgebungen, dann in Richtlinien vor der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam so gelebt wurde, aber nach der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gilt die Scharia des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, liebe Geschwister, abschließend festzuhalten, die Zufriedenheit Allahs azza wa jall, die liegt darin in der Anbetung Allah subhanahu wa ta'ala, im Monotheismus, im Tawhid zu Allah subhanahu wa ta'ala. Sie liegt nicht darin, jemand anderes anzubeten, Dinge von jemand anderem zu erfragen oder ähnliches, sondern einzig und allein von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn Allah azza wa jall so vorschreibt, werden wir bi'idhnillahi ta'ala nächste Woche genau an diesem Punkt wieder weitermachen. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah azza wa jall für mich und euch um Vergebung.